السلام عليكم مستمعي استراتيجي فيو. احنا في الحلقة رقم 11 وعنوان حلقتنا النهاردة الإعلان أداة أم غاية أم مخدر؟ احنا كبشر مش بنحب نشوف نفسنا في صورة الشخص المتأثر بشيء ما، واقصد تحديدا هنا الإعلانات. أغلبيتنا بنميل لرأي إن الإعلان ما يقدرش يغير فينا. أنا عن نفسي لفترة كبيرة جدا كنت بميل للرأي ده، بس حلقتنا النهاردة هنحاول فيها نروح أبعد شوية من التصور السابق، وهنسأل نفسنا بمختلف أدوارنا، سواء كنت إنسان مستهلك عادي أو مختص مبيعات أو مسوق أو رائد أعمال. هل أنت مدرك فعلا لمدى قوة وتأثير الإعلان في حياتنا؟ شخصيا كإنسان منتمي لعالم الإدارة والتسويق مهنيا، بكره الإعلانات وبخاف منها وعليها في نفس الوقت. عشان كده هنحاول مع بعض النهاردة نعرف أكتر عن عالم الإعلان ومدى تأثيره على الأفراد والمجتمعات، وإزاي من خلاله الإنسان ممكن يبقى أناني أو جشع وهو مش واخد باله، وإزاي نفكر كمسوقين أو أصحاب أعمال نتفادى ده أو نقلل منه، أو يمكن يقدر حد فينا يغير قواعد اللعبة الحالية. مين عارف؟ الإعلان أداة قديمة بقدم الإنسان تقريبا، لكن الإعلانات على المنتجات صاحبة العلامات التجارية ما ظهرش إلا في القرن 18 لما أصبحت الإعلانات المطبوعة هي القاعدة. بين 1835 و 1843 بدأت اللوحات الإعلانية والوكالات الإعلانية في الظهور وإنشاء متاجر ووكالات خاصة بهم. في سنة 1891 بدأت الشركات في بيع علاماتها التجارية مش بس منتجاتها. في 1908 أعلنت شركات جديدة مثل فورد عن أحداث دعائية براقة، وقدروا يقدموا نوع جديد من الإعلانات مبهر للمستهلك. في 1920 اكتشفت شركات الصابون شعبية الأعمال الدرامية الإذاعية في أمريكا ما بين النساء، وبدأ إطلاق الإعلانات عبر الراديو في الأوقات اللي الست بتبقى شغالة فيها على تحضير الأكل أو اهتمام ببيتها وأولادها. في 1941 صنعت ساعات بولوفا أول إعلان تلفزيوني بتكلفة 9 دولار فقط. 1960 بدأ علماء النفس بالدخول في الصناعة، وتم تحويل الإعلان إلى علم محسوب، وأصبحت التكتيكات الخاصة بالإعلان أكثر تطور وتغير وأقل قابلية للتنبؤ بها، وكمان الميزانيات بتاعتها أصبحت أكبر بكتير من قبل كده. مع دخول الإنترنت المعلنين كانوا حريصين على الانخراط في الشبكة المتنامية اللي كان فيها وقتها 5 مليون مستخدم. وبحلول عام 2000 ظهرت الإعلانات جنبا إلى جنب مع نتائج البحث. حضرتك بتستخدم محرك البحث وبتلاقي الإعلان ظاهر جنب البحث اللي انت بتدور عليه. في وقتنا الحالي يعتبر لأول مرة في التاريخ إن اللي يمكن المستهلك اختيار الإعلانات اللي بيشوفها بناء على ذوقه واهتماماته، وده بيخلي العلامات التجارية تعمل علاقة وثيقة جدا مع الناشرين وصانعين المحتوى لإنشاء محتوى متجدد ومتطور باستمرار لإرضاء المتطلبات الجديدة. خلونا نسأل بعض كده ببساطة، العلامات التجارية ممكن إزاي تأثر فينا أو بتأثر فينا إزاي؟ وعلشان نفهم الموضوع دوت بشكل علمي هنتعرف على شوية مصطلحات، أو بمعنى أصح هنبتدي بمصطلحين مهمين جدا بيتم استخدامهم في صناعة الإعلان من قديم الأزل ومستمرين معنا. أول مصطلح هنتكلم عليه هو المير إكسبوجر، تأثير التعرض المحض. الأكتر حد اشتغل عليه كان اسمه روبرت زاينتس، عالم نفس اجتماعي أمريكي من أصل بولندي، بيعتبر الباحث الأكثر شهرة لتطوير تأثير التعرض المحض، وهو عبارة عن ظاهرة نفسية بتوضح ميل الناس لتفضيل الأشياء لمجرد أن هم حاسين أن هم عارفينها. بيسموه كمان في علم النفس الاجتماعي مبدأ الألفة. المير إكسبوجر هو اللي بيفسر لك ليه لما بتخش ساعات كتير في الهايبر ماركتس مثلا بتلاقي الرفوف مليانة قوي بمنتج معين، مع ان انت مش لازم تبقى شايف كل العدد ده من نفس المنتج الواحد، بس هو لازم يتحط لك بالشكل ده. التعريف او المصطلح ببساطة بيقول ان في عالم الاعلان تأثير التعرض المحض هو ان المستهلك مش محتاج يتعرف على تفاصيل كتير للمنتج بقدر ما هو محتاج يتكرر قدامه الاعلان بشكل كبير، لان التكرار ببساطة بيكفي لتفعيل ما يسمى بتتبع الذاكرة. عقل حضرتك بيبقى عنده حاجة بتقولك انت اشتري ده انت شفته كتير، ده انت تعرفه، وده هو اللي بيخليك متأثر او بيأثر على سلوكك الاستهلاكي. خلينا ناخد مثال اوضح شوية. لو انت مصدع ماشي، دخلت صيدلية او اي سوق كبير وشفت بانادول قدامك، بتجيبه بدون تردد، مع ان نفس المادة الفعالة موجودة في ادوية تانية بسعر ارخص يمكن، بس الادوية التانية دي ملهاش نفس النشاط الاعلاني، ملهاش نفس الصورة اللطيفة في البراند ايمج، ملهاش عوامل كتير زي العوامل اللي شغالة عليها الشركة اللي مقدمها لك بانادول. فحضرتك بتاخد بانادول بمنتهى الثقة، وفي نفس الوقت لما الناس بتشوف بعضها الأغلبية بتميل لمنتج معين، بيبقوا بشكل لا شعوري واثقين إن ده الاختيار الأمثل للحل بتاع المشكلة دي. مثال تاني مبني على تجربة علمية. عملوا تجربة بتهيئة المستهلكين بدوافع عاطفية. جابوا مجموعتين من الناس، عطشوهم وخلوهم في احتياج شديد لمشروب، وفي كل مجموعة حطوا مع المجموعة الأولى وجه سعيد أو سمايلي فيس، وحطوا مع المجموعة الثانية وجه غير سعيد حزين، وقدموا للمجموعتين مشروبات. المجموعة اللي تعرضت للوجه السعيد كان عندها قابلية أعلى جدا لاستهلاك أكتر ولدفع قيمة أكبر في المشروب، بعكس المجموعة الثانية أقدموا على الشرب لأن هم عطشانين كده كده، بس ما كانش عندهم نفس القابلية لا في الشراء نفس الكم أو بكم كبير أو الدفع بقيمة مرتفعة. وده هنا بيأكد فرضية زاينتس إن غالبا المشتري بيشتري اللي يعجبه مش اللي عارف تفاصيله أكتر. آلية تانية أو نظرية تانية بيستخدمها المسوقين علشان حضرتك تشتري وتبقى مبسوط وتبقى مرتبط بالمنتج بشكل قوي، وهي الكلاسيكال كونديشن، نظرية الارتباط الشرطي للعالم الروسي بافلوف. بافلوف كان من هو شاب أو هو صغير كان عنده كلب، وكان كل ما بيخش على الكلب ده بيديله أكل. ابتدى يلاحظ إن هو كل ما بيخش على الكلب، الكلب بقى خلاص منتظر إن بافلوف هيديله أكل، وبالتالي بيبقى واقف متأهب فاتح بقه وكمان بيشوف لعابه بيسيل متعطش للأكل اللي هو هيديهوله. فابتدى يركز بافلوف معاه وبدأ يجرب شوية عليه. بدأ قبل ما يخش يرن جرز، وبعد ما يرن الجرز يخش يديله الأكل. بعدها بشوية جرب يرن الجرز يخش عليه بس ما يدلوش أكل. لقى إن نفس الحالة الجسدية اللي بيبقى فيها الكلب متعطش للأكل موجودة، لعابه سايل واقف متأهب منتظر الأكل اللي بافلوف معود عليه. نظرية بافلوف بتقوم على فكرة الارتباط الشرطي، إن يمكن لأي مثير بيئي محايد إنه يكتسب القدرة على التأثير في وظائف الجسم الطبيعية والنفسية إذا ما صوحب بمثير آخر من شأنه إنه يثير فعل عندنا. الكلاسيكال كونديشنينج والمير إكسبوجر بيستخدموا بشكل واسع جدا في العلامات التجارية. طيب ساعات بنكون احنا كأشخاص ضد منتجات معينة مش بنحبها ولا شايفينها مناسبة، شايفين ان هي مش مهمة لينا اصلا. هل يا ترى لما بنشوف الاعلانات الخاصة بالمنتجات اللي احنا مش مؤمنين ولا مقتنعين بيها ممكن يأثر علينا بشكل غير واعي؟ هنا يفضل نعرف مصطلح تالت، وهو مصطلح الميتا كوميونيكيشن. الميتا كوميونيكيشن هو ببساطة بيمثل اتصال داخل اتصال، وفي منه اللفظي وغير اللفظي. لو عايزين نقوله كده بشكل دارج زي ما احنا بنتكلم بالمصري، اعتبره سياق تقديم الكلام، او زي ما بنقول افهمها وهي طايرة، او المقولة اللي بتقول المعنى في بطن الشعر. كلهم ممكن يمشوا مع قصة الميتا كوميونيكيشن. تخيل نفسك رايح تشتري بنطلون، ورحت المحل، اخترت نوع معين، بعد ما بصيت على كل تفاصيله وبصيت للتاجر هزيت راسك وأكدت ان ده اختيارك. اخذ البنطلون منك مع ابتسامة لطيفة وحطه في الشنطة وقدمها لك، وهو بيطلع الرسيت قال لك عبارة لطيفة: خلي عنك يا فندم. حضرتك طلعت محفظتك وديت الفلوس وأخدت المنتج ومشيت. ده يعتبر مثال بسيط جدا لموضوع الميتا كوميونيكيشن، اللي قائم على أمور غير لفظية أكتر من اللفظي منها. لغة جسدك وانت بتشوف التفاصيل مع الإيماء الأخيرة وفرت كتير، وابتسامة البائع أكدت اختيارك، ومجاملته وقت الحساب ساعدتك انك تحس بمدى إنجازك السريع والمرضي لك في نفس الوقت. بس في الأغلب لو انت في محل صاحب علامة تجارية كبيرة وانت ماسك البنطلون، هتلاقي تفاصيل كتير حواليك: إضاءة معينة للمكان، إضاءة تانية مختلفة للمنتجات، زي موحد للبائعين، هتلاقي نيم تاج وتحتيه كمان مسمى وظيفي بيقول لك مثلا استشاري مبيعات، وانت بتحاسب هتلاقي الكاشير بيقدم لك مجموعة بطاقات فيها إرشادات الغسيل، لو بتشتري قطعة مميزة ممكن تلاقي معها بطاقة تانية بتوصف الخامة ومدى ندرتها واسم المصمم اللي اشتغل عليها. كل ما سبق ميتا كوميونيكيشن بيرفع من قيمة خبرة الشراء وبيلعب على أوتار جميلة ليك كمستخدم. في النهاية هو بنطلون زي التجربة السابقة، بيأدي نفس الغرض بس السياق غير. في دنيا الإعلانات المرئية الموضوع بيبقى أصعب، لأن المدخلات ومدى تعقيد السياق بيكون أكبر بكتير، وده كفيل أنه يحطك تحت تأثير بشكل واعي أو غير واعي حتى وانت رافضه، وده بيعتمد على مدى دهاء المعلن والمسوق والمخرج. استرجع معايا كده صور فعاليات مشروبات الطاقة مثلا، أو سحر إعلانات السيارات الفارهة، أو حلم صعودك من طبقة ما لامتلاك عقار بمعمار فريد وخاص بنخبة معينة. ما تنكرش غصب عنك بتكون تشربت السياق لا شعوريا، حتى لو بتقول لنفسك لا 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 أنا ماليش دعوة بالكلام ده، أنت خدت السياق جواك، عرفته، تخيلته. بغض النظر انت قادر عليه دلوقتي او لا، مقتنع بيه او لا، في حال وجود اي تغير او طارئ على حياتك وارد جدا تلاقي نفسك مقبل عليه بشكل قوي قوي. ممكن لحد هنا ما يكونش واضح لنا موضوع ازاي الاعلانات ممكن بتخلينا انانيين او جشعين او عندنا شعور زائد بالاستحقاق، وهنا جه دور دراسة من جامعة تيلبورغ في هولندا. الدراسة بعنوان الإعلانات والمواقف الأنانية. ركزت الدراسة على تأثير الإعلانات على المستوى الشخصي من خلال دراستين بيتم فيهم فحص مجموعات من الناس، بيشوفوا هل التعرض للإعلانات تحديدا القائمة على الإلكترونيكس أو أساليب الاتصالات الحديثة ممكن يزيد من الجشع والاستحقاق والمادية ويقلل من السلوك الاجتماعي الإيجابي بسبب الوفرة، وأن في أدوات جديدة بيتم منها تقديم الإعلان زي ما قلنا أدوات الاتصالات الحديثة اللي مركزة على الذات، موبايل حضرتك اللي في جيبك، اللابتوب بتاعك، الحاسوب الشخصي اللي في الشغل أو في البيت. وجدت الدراسة الأولى نتيجة غير متوقعة، وهي كانت دراسة قائمة على استطلاع رأي، إن التعرض للرسائل التجارية جعل الناس أقل جشع، وبيفسروا الارتباط السلبي هنا بحقيقة إن الأشخاص الجشعين فعلا بيستجيبوا بشكل أقل لعمليات المسح والاستطلاع. وأشارت الدراسة التانية أو المجموعة التانية في الدراسة إلى إن الأشخاص اللي تعرضوا للإعلانات التجارية مع الاتصالات الحديثة أو مع أدوات الاتصالات الحديثة اللي بتركز على الذات كانوا أكثر جراءة وكان عندهم مشاعر أقوى بالاستحقاق. الدراسة دي ساهمت في منظور جديد لعواقب الميتا كوميونيكيشن، على الرغم من أن الأدلة لسه مش قوية قوي، بس هي بتأكد وجود علاقة قوية ما بين التغير السلوكي والأنانية لما الإنسان بيتعرض لإعلانات بشكل كبير من خلال أدوات التواصل الحديثة. في حياتنا اليومية بنشوف إعلانات بشكل إحنا ممكن ما نكونش متخيلين. بتمسك الجورنال في إعلان، بتمشي في الشارع في إعلانات في كل مكان، بتركب عربيتك الراديو في إعلان، بتمسك الموبايل في إعلانات بتجيلك سواء أنت عايزها أو مش عايزها، رسائل نصية فيه، بوش نوتيفيكيشنز فيه، بتفتح الإنترنت على الموبايل بتلاقي فيه، بتفتح الماسنجر حتى بتلاقي فيه، في كل مكان وفي كل حاجة حوالينا في إعلانات. وفي بعض الأرقام هنا كده من الدراسة بتوصل لك أو توريك الرقم ممكن يوصل لفين تحديدا للمواطن الهولندي. بيقول لك إن مسموح في المحطات التلفزيونية إن كل ساعة يبقى فيه 12 دقيقة فقط للإعلانات، وده بيمثل 20% من إجمالي البث. وفي نفس الوقت بيقول لك إنه لما حسبوا كل الإعلانات اللي الإنسان بيتعرض ليها أو المواطن الهولندي بيتعرض ليها من أول الشارع للصابواي للباص للراديو للتلفزيون للإنترنت بكل برامجها وأدواتها، وصلوا لأن الإنسان بيتعرض لأكثر من 3000 إعلان يوميا، وبيقضي أكثر من 3 سنين في حياته بيشاهد إعلانات تجارية بس. رسالة بسيطة كده للإخوة اللي معانا في المجال أو لينا كلنا، مش لبس الناس المسوقين أو الناس اللي في المجال. عزيزي المستهلك والمسوق وصاحب العلامة التجارية، بغض النظر ديانتك إيه أو معتقدك إيه، بغض النظر عندك هدف سامي أو مجرد مادي بحت، متخيل الإعلان ونشاطاتك التجارية أو نشاطاتك الخاصة بعلامتك التجارية ممكن تأثر إزاي عليك كفرد أو على مجتمعك؟ خلينا نقول إنك حققت أول مليون أو أول مليار، سواء مستهلك أو ترس في عجلة الصناعة، أنت نفسك مهما كنت مين، تأكد إن نمط حياتك ومدى إدراكك بالمحيط بيك هيصيبك بنصيب ما من اللعبة. وعشان كده أنا قلت في البداية أنا بخاف من الإعلان وبخاف عليه، ما عنديش حل للموضوع، بس بحاول ألزم نفسي بشوية قواعد ومبادئ وسلوكيات يمكن تقلل من نصيب التأثير، وفي خلال الرحلة يمكن نلاقي بديل. البديل اللي بتمناه المفترض أنه يكون بديل أرقى يليق بينا كبشر عايشين علشان نزود الترابط، نزود الإيجابية، نعلي القيم الطيبة أو القيم المفيدة أكتر من القيم السلبية. هل ده ممكن أو لأ؟ منطقيا أكيد ممكن، بس أكتر حاجة حابب أقولها خصوصا بقى للناس اللي في المجال، حضرتك كمسوق، كشخص مسؤول عن المبيعات، كشخص مصمم بغض النظر أنت بتصمم إيه بالظبط، أي فيجوال أنت بتقدر تعملها أو أي نوع من أنواع التصاميم اللي بتبقى داخلة في الصناعة دي، أغلبنا بيبقى منهمك في قصة الإبداع، في قصة تحدي نفسه أو تحدي أدواته أو تحدي زملائه في المجال أو الظهور بأكتر منتج أو بأكتر أوتبوت يكون قوي ومؤثر. بس بننسى وما بناخدش بالنا ده ممكن يعمل فينا وفي غيرنا ايه. ما بقولكش وقف، ما بقولكش ما تنتجش، بالعكس انتج وكمل وركز وخليك يعني بدل كنت شغال عدد ساعات معين ضعفه، اعمل هات اخرك، طلع كل الطاقة اللي عندك. بس في وسط المعركة اللي انت فيها دي ما بينك وما بين نفسك وادواتك، فكر الواقع بتاع اللي انا بعمله ده ايه، وهل أقدر أطلع أحسن أو أقل ضرر ولا لأ؟ بغض النظر النسبة اللي تقدر تشوفها قد إيه، ضعيفة كبيرة، بس مهما كانت قليلة الموضوع يستحق. وإياك تقع في قصة إن هنروح فين من جوجل وأمازون وفيسبوك والناس الكبار قوي دولت اللي كده كده مسيطرين على الموضوع ومسيطرين على السوق، ولو ما كانش إحنا اللي هنشتغل في غيرنا هيشتغل. مش دي الفكرة. الفكرة أنت كنفسك، أنت كحريف، أنت كشخص مميز، موهوب، مبدع، منتج، شغال في المجال ده مش عشان تحقق أرقام بس. المميزين فينا أو اللي حابين فعلا يتميزوا فينا بيبقى دايما عندهم تحدي مستمر. ليه ما نحطش في التحدي ده جزء من المعادلة إن إحنا نبقى بنخاف من اللي إحنا بنعمله، مش مجرد مغرمين وموهومين بيه؟ أظن لو حطينا الجزء ده في المعادلة هنطلع حاجات أكتر إبداع، هنطلع نتائج أقل ضرر للناس. ناهيكم إن أنا ما جيتش خالص جنب الموضوع من منظور ديني أو من منظور أخلاقي بشكل مفصل، ما اتكلمناش في الكلام ده مع إنه مهم ويجب احترامه. يعني مثلا عندنا كعرب وكمسلمين ومسيحيين الملتزمين مننا ممكن ناس كتير تقولك اصلا لا، يعني الحاجات دي فيها حاجات حرام او فيها حاجات فيها شبهات قوية قوي. انا ما بكلمكش في الكلام ده، وبقولك كل اللي بقولك فيه يعني احترمه سواء انت مؤمن بيه او مش مؤمن بيه، ولو مؤمن بيه دور اكتر وحاول تفهم اكتر، ولو مش مؤمن بيه على الاقل نلتزم بالحد الأدنى، ما نأذيش غيرنا. في أمثلة كان ممكن أتكلم فيها كتير قوي في الميتا كوميونيكيشن، خاصة بالسخرية وبالتهكم وبالجلد الآخر، بتخلينا نطلع إعلانات أو بتخلينا نطلع مواد ممكن تكون رائجة، ممكن تكون مضحكة، لكن مدى خطورتها ومدى تأثيرها على الناس والمجتمع سيء جدا جدا جدا، ومدى انتشارها لو قعدت تحسبه كارثي فيروسي. فبدل ما احنا بنتسابق في مين هيعمل الترند الاجمد، مين هيعمل الترند اللي يسمع اكتر، خليك فاهم عزيزي الترند ده مودي على فين او انت بتساهم في ايه. ده اللي كنت حابب أتكلم فيه في قصة الإعلانات ومدى تأثيرها، والفت نظر الجميع وأولهم نفسي، لأن في التكرار والتذكرة خير للجميع. أنا ذات نفسي اللي عامل لك الحلقة بتاعت النهاردة ديت، ساعات كتير بنسى نفسي في الموضوع دوت، ساعات تانية ببقى مركز قوي فيه وخايف منه. فإحنا دورنا إن إحنا نفكر بعض وإن إحنا نساعد بعض. عندك فكرة، عندي فكرة، نبني عليها، مين عارف ممكن في وقت ما تلاقيها طلعت حاجة جديدة ما كناش متخيلينها. شكرا ليكم، احنا كده خلصنا حلقة النهاردة. كان معاكم زياد موسى، اشوفكم على خير في حلقة جديدة بإذن الله. سلام عليكم.